بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالآية. وقوله: وصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن قارن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل بذبا ودخل النار رجل بذبا. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء مقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وقد سمعنا كلام المؤلف رحمه الله وما ساقه في باب الذبح لغير الله من الآيات والأحاديث التي تدل على هذه المسألة العظيمة، وهي الذبح على سبيل التقرب لغير الله جل وعلا. ومناسبة هذا الباب للكتاب أن كتاب التوحيد تأصيل وتأسيس لعقيدة التوحيد التي هي أصل الأصول وأوجب الواجبات، وأن الذبح لغير الله ينافي هذه العقيدة ويخرج صاحبه من النار. فناسب أن يأتي بهذا الباب في كتاب التوحيد ليدل على أن من الواجب أن يحذر الإنسان ما يخالف عقيدة التوحيد، وإلا ما نفعه توحيده إذا كان يخلط بين التوحيد وبين الشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي والتحريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أورد قوله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية، أي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي لله عز وجل فلا أصلي لغيره. والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: وهذه الأقوال والأفعال تشتمل على أذكار من قراءة القرآن وتسبيح وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وركوع وسجود وقيام وقعود وتكبير يدخل في الصلاة. قال: وتكبير يدخل في الصلاة وبتسليم يخرج منها، وفيما بين ذلك أدعية، وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. وكما أن الصلاة بجميع ما ذكر من أوصافها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فكذلك الذبح على سبيل التقرب. ثم قال: أما قوله ونسكي، ومعنى ذلك ذبحي الذي أنسكه لله رب العالمين. والنسك تعريفه هو الذبح، ذبح الدابة، وينقسم إلى أربعة أقسام، أو ينقسم إلى أقسام. أولا ذبح النسك، وهو واجب من واجبات الحج عندما يرتكب الإنسان محذورا أو يترك واجبا، فإنه يجب عليه أن ينسك نسيكة، سواء كان ذلك في الحج أو العمرة. قال: منها ما هو واجب كذبح الهدي ودم الجزاء. الهدي الذي يهديه الحاج إلى مساكين الحرم، وهذا من باب التقرب، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فيها 100 بدنة، نحر منها 63، وأعطى علي رضي الله عنه ما بقي منها نحرها. ودم الجزاء إذا ارتكب الحاج أو المعتمر محذورا فإنه يكون هذا الدم جزاء لما ارتكب من محظورات الإحرام أو ترك من واجبات الحج أو العمر. ومنها أي من النسك ما هو مسنون سنة مؤكدة كالأضحية في حق القادر عليها، فهي سنة مؤكدة، وهذه من العبادات التي يتقرب بها الناس يوم عيد الأضحى. وجاء في فضلها أن بكل شعرة من الأضحية صدقة، لهذا فإن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بقيمتها. هل تكون يعني يتصدق بقيمة الأضحية على الفقراء المساكين، أو يشتري أضحية يذبحها؟ الذبح للأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، لما في ذلك من الأجر العظيم. النوع الثالث من أنواع النسك أو الذبح، لأن النسك إذا أطلق يراد به مناسك الحج والعمرة وما يتبع ذلك، لكن النسك هنا المراد به تعريف الذبح مطلقا، سواء كان واجبا أو مسنونا أو مباحا. قال: ومنها ما هو مسنون سنة مستحبة كالذبح للضيف، وهو من إكرام الضيف الذي أمر الإسلام به في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح كذبح الذبيحة يذبحها الإنسان لنفسه للحم، فهذا مباح. ومنها ما هو محرم، وهذا هو الشاهد من هذا الباب والحديث والآيات. منها ما هو محرم كالذبح في المآتم، محرم وليس بشرك، والمراد بالمآتم مناسبات الوفيات، يعني تذبح الذبائح على سبيل العادة وعلى سبيل هذه
الطريقة التي ليست بسنة، فتذبح الذبائح من باب جمع الناس عليها وجري العادة على ذلك، وربما جمعوا لها المبالغ، وربما تعدت أيام العزاء فتكون بهذه الشكل بدعة ومحرمة، لأن المطلوب من إعطاء أولياء الميت أو أقاربه طعاما لما حصل لهم من الاشتغال بتجهيزه ودفنه، والطعام إنما جعل لأهل الميت، للبيت الذي يكون فيه الميت، وليس لمن زارهم أو جاء معزيا لهم. فتوسع الناس في هذه المسألة وأعدوا لها الذبائح فصارت بهذا الشكل بدعة، ومنها ما هو شرك، وهو ما جاء المؤلف بهذا الباب من أجله في كتاب التوحيد، وهو الذبح لغير الله على سبيل التقرب، كالذبح على القبور أو الذبح للجن. يذهب الإنسان إلى الساحر أو الكاهن فيطلب منه أن يذبح ذبيحة في المكان الفلاني، وهذا المكان خال من الحياة، حياة الإنسان، يعني في مكان قفر، وربما أمره ألا يذكر اسم الله على تلك الذبيحة وألا يوجهها لأنه يذبحها على سبيل التقرب للجن. فهذا الذبح هو الذي جاء المؤلف من أجله بهذا الباب في كتاب التوحيد. قالوا منها ما هو شرك بالله شركا أكبر، كالذبح لغير الله عز وجل بأن يريق دم الدابة التي خلقها الله عز وجل، يريقه لغير الله، هذا شرك أكبر، سواء كان لقبر أو ولي أو جني أو غير ذلك من المعبودات بغير حق. قوله ومحياي ومماتي من الآية الكريمة سيأتي إن شاء الله، أي حياتي لله فهي من الله موهوبة للعبد ليعبد الله فيها، فكما أن الحيوان خلقه الله وغذاه بفضله ونعمه لا يجوز إراقة دمه لغيره جل وعلا، فكذلك العبد خلقه الله وغذاه بالنعم وركب فيه العقل ليعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجوز له أن يصرف العبادة لغير الله الذي خلقه وغذاه، خلقه من العدم وغذاه بالنعم. قال ويجب أن تكون لله، يعني العبادة، وكذلك الموت الذي هو سلب الحياة وانتقال للبرزخ، كل ذلك لله، أي أن الوجود في هذه الدنيا والخروج منها كله لله جل وعلا، ليس لأحد أن يفعل شيئا من ذلك، لا الإيجاد ولا الإعدام، فالإعدام لا يجوز، لا يجوز الجناية على الأرواح والأشخاص والذوات إلا بما يتمشى مع قواعد الشرع، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، والثيب الزاني، هذه الثلاث التي يستباح بها دم المسلم، وحتى لو كان غير مسلم فإن دم هذا الإنسان إذا لم يكن محاربا وفي ديار الحرب أو في صفوف الحرب فإن دمه يكون معصوما كغيره من ممن لهم حق عصمة الدم. ثم قال لا شريك له، أي ليس له شريك في إحياء العبد بعد موته، أي بعد أن يكون ميتا، ولا إماتته بعد الحياة، ولا رزقه في حال الحياة، ولا التصرف فيه في هذه الأوقات كلها، التقديم والتأخير والرزق والإيجاد والإعدام هذا كله لله جل وعلا. قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر من ربي علي بأن أكون موحدا وأدعو إلى التوحيد وأنبذ الشرك. ويؤكد هذا المعنى قوله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذه الآيات تؤكد أن الله جل وعلا خلق الخلق جميعا، جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم، خلقهم لعبادته وأمرهم بذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب. فمن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وابتعد عما يخدش هذه العقيدة وهذه العبادة فله الثواب الجزيل عند الله يوم القيامة. ومن خالف ما أمر الله به على لسان رسله وفي كتبه المنزلة كان العقاب المنتظر له من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله عز وجل: فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لربك، أي ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وجميع أفعال الصلاة اجعلها لله جل وعلا. قال: وفي ضمن هذا نهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء. فكأنه عندما أمره بالصلاة لربه جل وعلا نهاه أيضا أن يدخل في هذه العبادة ما يخل بها بالإبطال أو النقص. فإذا دخل فيها الشرك أو الرياء فإما أن تحبط وإما أن ينقص ثوابها. ولهذا يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وقد جاء في الحديث القدسي قوله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيجب على العبد أن يحفظ عبادته من الإحباط أو وقوع الخطأ أو الزلل فيها بقدر ما ينقص من ثوابها. قوله: وانحر، أي اجعل نحرك لله سبحانه وتعالى ذبحك للذبيحة التي على سبيل التقرب. أما ما عدا ذلك من الذبح للضيف، وحتى للضيف يكون فيه تقرب إلى الله بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان مثاباً عندما يعمل بهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا ذبحت الذبيحة لإكرام الضيف فأنت مطيع لله جل وعلا، متعبد له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان على سبيل الوجوب كالذي يذبح هديا أو دم جزاء أو كان مسنونا سنة مؤكدة كذبح الأضاحي، فهذه يجب إخلاص النية فيها لله جل وعلا. قال: بمعنى أن يكون نحرك في طاعته إلا بأن لا تنحر إلا له، وفيما أباح لك أو أوجب عليك أو سنه لك فيما كما تقدم في شرح النسك. ومن أهل العلم من جعل هذه الآية نازلة في صلاة العيد ونحر الأضاحي، والقول بأنها عامة هو الأولى، لأن ألفاظ النصوص من الكتاب والسنة إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فالأفضل حملها على العموم، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فإذا كان اللفظ من الكتاب أو السنة يحتمل أكثر من معنى فحمله على العموم أولى من أن يحمل على بعض أفراده. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد من الحديث أن من ذبح لغير الله فقد حقت عليه اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمن ذبح كما سبق معنا لولي أو لصنم أو لجني بأمر آمر أو اعتقادا منه أن هذا الفعل يدفع عنه القدر أو يجلب له ما ليس بمستطاع المخلوق فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الملة. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين يكون بالتسبب لا بالمباشرة، فمن النادر أن يوجه الإنسان اللعنة إلى والديه مباشرة، ولكن عن طريق لعن الآخرين، فيلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه، أو يسب سواء كان سبا أو لعنا. فالكل محرم، لأن من الواجب للوالدين احترامهما واعتبار حقهما وخفض الجناح لهم وعدم الإحداد النظر إليهم وبرهما في حياتهما وبعد مماتهم. هذا الواجب للوالدين، لأن لهما من الفضل علينا ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في القرآن الكريم: أن قرن الله حقهما بحقه، قال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكلمة أف هي أدنى ألفاظ الانتهار، فيكون غيرها من باب أولى وأفظع وأشد. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب على الإنسان أن يقوم بهذه الواجبات، فضلا أن يسيء إليهما. ومن الإساءة بل من أشد الإساءة أن يتسبب في سبهما، فهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد استحق اللعنة من الله جل وعلا. لعن الله من لعن والديه. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو كيف يلعن الرجل والديه، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والإثم على المتسبب، الإثم كما يقولون البادي أظلم، فالذي يبدأ بسب الوالدين يكون الإثم عليه، لأنه هو الذي فتح هذه السنة السيئة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: لعن الله من آوى محدثا. نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله. أولا قال: أولها أعظمها جرما، وأكبرها إثما وآثارا على العبد إن فعله الذبح لغير الله. فقد لعن الله من ذبح لغيره. ومن الأمور البدهية أن الله هو الذي خلق الدابة وغذاها بما ساق لها من المرعى وأوجد فيها هذا الدم، فإذا أرقته لغيره فإنك تكون قد اعتديت اعتداء عظيما وظلمت ظلما عظيما بإزهاقك روح الدابة لغير خالقها، وإن وإراقة دمها لغير من خلقها أو خلقه فيها يعني الدم، فلذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، وجب عليه الخلود في النار لقوله عز وجل: من قاتل قال: من قاتل على لسان عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ابن مريم، حين قال عز من قائل على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذبح لغير الله مخرج من الملة ومخلد صاحبه في النار. ثانيا، المسألة الثانية، قال: ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفضاعة أن يلعن العبد والديه، واللعنة دعوة على الملعون بالبعد عن رحمة الله وحلول الغضب عليه ونزوله به، لأنه تناسى ما قدمه والداه له من رأفة ورحمة وحنان وعطف وتربية وحرص على ما ينفع ابنهما، فمن لعن والديه فإنه قد تعرض لغضب والديه لتنكره للمعروف ومعاملته لوالديه بما لا يجوز أن يعامل به. ولو عرف الإنسان وضعه عندما كان حملا ثم بعد أن خرج إلى الوجود، ورأى يعني عطف الأم وحنانها وحرصها على رعاية هذا المخلوق لأنه ضعيف عاجز أن يقدم لنفسه خيرا أو يدفع عنها شرا، ولو رأى حرص الأبي ورعايته له والكد والتعب من أجل لقمة العيش وتوفير وسائل الراحة من المنزل المريع والمركب وغير ذلك والمأكل والمشرب والملبس، لعرف أن الحق الذي لهما عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فحق الوالدين حق عظيم أوجبه الله جل وعلا وجعله مقارنا لطاعته. عندما قال يلعن الرجل والديه استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فبتسببه في لعن والديه كان كمن لعنهما مباشرة، وهذا موجب لغضب الله عز وجل. المسألة الثالثة في قوله: لعن الله من آوى محدثا. قال: المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع لم يكن له أصل من كتاب ولا سنة، وجاء به على سبيل التقرب أو جاء به على سبيل الاستباحة الاستحلال، سواء كانت عبادة أو محرمات. فالعبادات لا يجوز للإنسان أن يأتي بها إلا بموجب الدليل من الكتاب والسنة، لأن مبناها على التوقف، العبادات مبناها على التوقف. لا يجوز لأحد أن يتعبد الله بشيء ما لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة. وكذلك المحرمات المحظورات مبناها على الحظر، لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا لم يبحه الكتاب ولا السنة. فقال: المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع، سواء أتى بعبادة لم تشرع أو ارتكب محرما مجمعا على تحريمه بالأدلة الشرعية، كالزنا إذا تظاهر به وعمل الفواحش إذا أظهرها وما أشبه ذلك من الأمور، فمن أعانه على هذا المنكر أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزير والتماس الحيل لإسقاط ذلك، فإنه يعتبر مؤويا للمحدثين ومستحقا للعنة الله لأن الإيواء معناه النصرة، يعني المعلوم بالانبعاث في المعاصي تعلم بأن هذا الشخص مستهتر بحدود الله، مستهتر بأعراض الناس، مستهتر بدمائهم وأموالهم، مستهتر بعقولهم، وأنت تدافع عنه، تلتمس له العذر، تظن بأنك تستره فتؤجر على ذلك؟ لا، أنت تستره من إقامة الحد عليه، أو تستره من ردعه عن إيذاء المسلمين في عقولهم وأبنائهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم، فأنت بهذا تعينه على الاستمرار في هذه المعصية. فمن فعل ذلك فقد استحق اللعنة، لأنه أعان على معصية الله، وأعان على انتهاك حرمات الله، وأعان على تعدي حدود الله. لعن الله من آوى محدثا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: ويدخل في هذا، قال: ويدخل في الإحداث ابتداع لبدع وجعلها شرعا في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أتى ببدعة في الدين وأنت تؤاويه وتعينه وتنشر بدعته وتدافع عنه وتنافح عنه، في هذه الحالة يكون الإنسان المؤاوي للمبتدع قد استحق اللعنة، لأن هذه البدعة التي أحدثها المبتدع إحداث في الدين ما ليس منه، إما بشرع عبادة لم تشرع، أو باستباحة محرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيكون هذا المبتدع إذا أعانه الشخص على هذه البدعة فهو محدث ويستحق اللعنة. قال: فالبدع إحداث، وأي إحداث؟ والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعانتهم ونصرتهم، كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل، وموجب لسخط الله على من فعله. ومن ذلك بدعة الخوارج والإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد. هذه المسألة التي استهان بها كثير من الناس ويرون بأن إعانة هذا الشخص على هذا الفكر الذي تبناه أو غرس في ذهنه حتى أصبح جزءا من حياته، إذا اعتقد بأن هذا من التعاون على البر والتقوى فقد مسخ عقله. ليس من البر الإعانة على البدع، بل من الواجب ومن التعاون على البر والتقوى رد البدع على أهلها وردها من حيث جاءت، هذا هو الواجب على العاقل. أما أن يتبنى المبتدع تستر عليه وينشر بدعته ويدافع عنه ويلتمس له المبررات والأعذار، هذا مجتهد، هذا ناصر للدين، هذا غيور على أعراض المسلمين، إلى غير ذلك من التبريرات التي يلتمسها من فتنوا بفتنة البدع وراجت في أسواقهم وغضوا الطرف عنها، بل ودعوا إليها ودعوا للمبتدعين هذا دليل على انطماس البصيرة وانتكاس الفطرة، لا يجوز هذا. الشارح رحمه الله ذكر هذا، ذكر هذه المسألة وأنها أي بدع الخوارج والإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذراء فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد. هذا إذا سلم عقله، أما إذا اقتنع بما اقتنع به أهل البدع الدعاة إلى البدع، ما دعوا إلى بدعهم ولا زينوها للناس إلا بعد أن هضموا حق الآخرين واتهموهم في عقيدتهم واتهموهم في عباداتهم واتهموهم في ولائهم وبرائهم للدين، فما وصلوا إلى التبديع والتفسيق والتكفير والتفجير إلا بعد أن اقتنعوا بما هم عليه من الباطل واقتنعوا بتكفير من خالفهم. فربما كان المتستر من طينة المبتدع والداعي إلى بدعته والمناضل دونها، لكن من سلم، من كان فكره صحيح وهو على جانب من التقوى والورع، فلا يجوز له، لا يجوز له أن يؤاوي أهل البدع، لأن في إيوائهم ونصرتهم إعانة على الدين وأهله، إعانة على انتهاك الأعراض وسفك الدماء وتدمير المنشآت والعبث بالممتلكات وإخافة السبيل، تعطيل المصالح والمنافع، تعطيل العبادات، فلا جمعة ولا جماعة ولا أعياد ولا غير ذلك. الناس مشغولون بالأمن، لا يمكن أن يأتي الإنسان بالعبادة وهو خائف، فيترتب على هذه الفتن وهذه البدع مفاسد عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. فيجب على العاقل أن يعلم أن أهل البدع لا يأتي من ورائهم إلا شر، سواء كانت بدعا في الدين أو بدعا في العلاقات الاجتماعية أو بدعا في الفكر. هذه أمور يجب على العقلاء أن يتنبهوا لها. وما كثر الشر واستطار أمره إلا بعد أن وقف الناس إما ساكت أو ملتبس الأعذار أو مشجع وموالي أو لا يدري عن العواقب، والسكوت مع العلم لا يجوز، لأن من طلاب العلم ممن ينتمون إلى الإسلام بل وينتمون إلى العلم، إذا سمعوك تعطي كتابا فيه رد على مبتدع قال لك اترك هذا، هذا يفرق الناس ويشتت شملهم ويحدث العداوة والبغضاء في صفوف المسلمين، اترك هذه الردود. طيب ما هو العلاج؟ قال علمهم، علمهم العلم. ويقال لمثل هذا إن العلم لا ينفع مع البدعة المتأصلة، انزع البدعة من القلب ثم علمه، أما أن تورد علما على جهل، علما على بدعة، فالقلب مشغول، لا يمكن أن يقبل منك هذا النور الذي أتيت به من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن هنا نقول أن من علم من طلاب العلم بدعة وجب عليه أن يعاليها في المبتدع بأن ينصحه، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا فليحذر منه وليبين خطره على المجتمع حتى يحذر، إذا كانوا يحذرون من دروس العلماء الربانيين، يحذرون من المشايخ الذين عرفوا بالعدالة في المجتمع، عرفوا بالإمامة في الدين، يحذرون منهم لأنهم يفرقون ويشتتون المجتمع ويتدخلون في النيات، لولا الردود ما عرفت السنة من البدعة، ولا عرف الخير من الشر، ولا أصبح الناس حيارى إلا من رزقه الله فهما وفكرا. لهذا الشيخ رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، وهي إيواء أهل البدع الذين غصت الأرض بهم وكثرت ألقابهم أسماؤهم وفئاتهم، فمن الإخوان وهم أصل الشر، أصل هذه البلايا والمحن. والله ما عرف الناس التفجير ولا التكفير إلا بعد أن نشأت ناشئة الإخوان، فجاء عن طريقهم هذا البلاء المتراكم، وتعددت الأسماء، منهم الليبرالية ومنهم العلمانية ومنهم الدواعش ومنهم الخوارج ومنهم الشيعة ومنهم الرافضة، منهم أحزاب يعني سياسية، وهؤلاء هم هؤلاء الأحزاب التي نشأت أحزاب سياسية، ليسوا يعني يقصدون إظهار الدين ولا الدفاع عنه، وإنما يقصدون المناصب، كما سمعنا وعلمنا عمن يقسم بالله أنه يرى الخلافة مقبلة. أي خلافة؟ أي خلافة يقسم عليها بأنها مقبلة؟ إن كانت خلافتهم فليمت كمدا، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن هذه الفتن وهذه البدع، أي بدع الخوارج، أن الله تكفل بقطع رؤوسها، كلما طلع قرن قطعه الله إلى أن عد 20 قرنا. وإن كان يقصد بالخلافة في ديار المسلمين فهي قائمة، كل بلد على قدر ما أعطاه الله من الإيمان لأفراده وولاة أمره وعلمائه، ولا يزال الخير في هذه الأمة حتى تقوم الساعة. من زعم أن الأمة ارتدت وكفرت إلا هو فأمره إلى الله جل وعلا، ويوم القيامة تجتمع الخصوم عند الله جل وعلا. فأقول التهوين من البدع والتمرير لآراء أصحابها والسكوت عن عبثهم في المجتمع بدون أن يرد عليهم ويبين لهم خطأهم ويحذر منهم، فهذا يكون فيه خذلان للإسلام والمسلمين، ويكون فيه نصر للبدع والمبتدعين. يجب على طالب العلم أن يعلم أن عليه مسؤولية أمام الله جل وعلا، إذا رأى أو سمع أو علم بدعة راج سوقها واستحسنها الناس فليبين ما فيها من الخطر، خطر على حتى المبتدع نفسه، ثم المجتمع الذي يعيش فيه، ثم من بلغته هذه البدعة. فلا غروة أن يكون الشيخ رحمه الله كما هو يعني معروف منهجه في الردود وفي مقارعة البدع، قال فمن ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء بالمال أو بالكلمة أو بالتستر أو بالإيواء بالمنزل بالسكن أو بالسيارة أو بالآلة مسجل أو السلك أو الشيء، من أعان على هدم الدين بأي شيء فسيسأله الله عنه يوم القيامة. قال أو التمس لهم العذر فكيف إذا كان يدعو لهم؟ وكيف إذا كان يقول هذه الفئة كالدواعش هذه دولة إسلامية ودولة شرعية ودولة كذا وكذا؟ هل عرف الإسلام ذبح من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الملأ؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أسامة بن زيد عن قتله الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف، ماذا قال له؟ هل لا شككت عن قلبه فعرفت أنه لا ما قالها إلا خوفا من السيف؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فهؤلاء الذين يتصرفون هذا التصرف الهمجي الثوري الخارجي باسم الإسلام فقد افتروا على الله وافتروا على الإسلام وأهله، والله ما هذا بأخلاق للإسلام ولا المسلمين. قال فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذرة فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد كالمحدث، لأن من نصر الظلم وأهله صار ظالما، وهذا من مظاهرة أعداء الدين على المسلمين، ليس هذا خاصا يعني من نواقض الإسلام أنه من ظاهر المشركين على المسلمين، أيضا من ظاهر أهل البدعة على إيذاء المسلمين فله نصيب من ضعف إيمانه أو سلبه بالكلية، لأنه إذا أراد أن ينصر البدعة وأن يخذل السنة هذا حرب للإسلام والمسلمين، وهذا حرب للسنة والمنهج. الخصلة الرابعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لعن الله من غير منار الأرض، والمراد بالمنار الحدود التي جعلت بين المتجاورين في الأرض، سواء كانت عقارات أو كانت مزارع أو كانت منازل، المهم أن فيه حقوق مفصلة بين المنتفعين بهذه الأرض، لا يجوز قربان هذا الحد وهذه المنارة، لأن في إزالتها من مكانها اعتداء على أرض الغير واقتطاع لمال المسلم بغير حق وإقرار للباطل والظلم، فيجب على المسلم أن يحذر من التلاعب بأموال الناس أيا كان نوعها. ولهذا فإن من أزاح المنارة هذه سنتيمترات أو جزء من المتر فقد استحق اللعن. لماذا أزالها؟ ربما يزيلها اليوم 10 سنتيمتر ويزيلها غدا 5 إلى أن تصل إلى متر، وهذا لا يجوز. من فعل ذلك متعمدا فقد غير منار الأرض، ومن غير منار الأرض فقد استحق الغضب واللعنة من الله جل وعلا. عندنا حديث كأننا دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، هذا قال أخرجه ابن أبي شيبة، يعني حديث الذباب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقال محقق القول المفيد الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله وأقول أولا إن هذا الحديث في صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأقرب أنه يصح موقوفا. ثانيا أن الله عز وجل أخبرنا بأن المكره لا يؤاخذ حتى ولو أظهر كلمة الكفر. ثالثا في هذا الحديث أن ذلك الرجل الذي قدم الذباب ودخل النار بسببه مع أنه في الصورة كان مكرها، فكيف يجمع بينهما؟ كيف يعني يجمع بين عدم عقوبة المكره وبين عقوبة هذا الشخص الذي قدم الذباب على صورة أنه مكره؟ فقال الجواب أن المؤاخذة تكون بما في القلوب، يعني من النية. فمن قال كلمة الكفر بلسانه وهو غير مؤمن بها في قلبه بل قالها مكرها فإنه لا يؤخذ بذلك. لكن هذا الذي قدم الذباب قدمه معتقدا ذلك بقلبه، أي معتقدا جواز تقديمه لذلك الصنم غير منكر له، والدليل قول الآخر ما كنت لأقرب، أي ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. فهذا الذي قرب الذباب قربه بكل بساطة. قال فلذلك آخذه لكونه دخل في الشرك مقرا له مؤمنا به، فهذا هو السبب الذي جعله يؤاخذ به. رابعا من رأى جواز الشرك واعتقد بأنه يجوز تقديم مثل هذا لغير الله فهو مشرك ويعاقب على شركه، ولم يكن تقديمه من باب الإكراه. فإذا كان التقديم أو العمل يعني سمعا وطواعية أو اعتقاد الإباحة لهذا الشيء الذي هو شرك، فإنه حينئذ يكون الإنسان مؤاخذا. وقد جاء يعني في بعض التفريق أيضا بين المسألتين أن القول غير الفعل، يعني من تكلم بكلمة وفي القلب خلافها غير أن يقدم عملا يرى كركوع أو سجود أو تقديم يعني قربان لهذا الصنم، فالفعل غير النطق، وقد يكون هذا من الأسباب التي يؤاخذ عليها الإنسان وتكون فرقا بين النطق وبين العمل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالآية. وقوله: وصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن قارن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قالوا لآخر مرة قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وقد سمعنا كلام المؤلف رحمه الله وما ساقه في باب الذبح لغير الله من الآيات والأحاديث التي تدل على هذه المسألة العظيمة، وهي الذبح على سبيل التقرب لغير الله جل وعلا. ومناسبة هذا الباب للكتاب أن كتاب التوحيد تأصيل وتأسيس لعقيدة التوحيد التي هي أصل الأصول وأوجب الواجبات، وأن الذبح لغير الله ينافي هذه العقيدة ويخرج صاحبه من النار. فناسب أن يأتي بهذا الباب في كتاب التوحيد ليدل على أن من الواجب أن يحذر الإنسان ما يخالف عقيدة التوحيد، وإلا ما نفعه توحيده إذا كان يخلط بين التوحيد وبين الشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي والتحريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أورد قوله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية، أي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي لله عز وجل فلا أصلي لغيره. والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: وهذه الأقوال والأفعال تشتمل على أذكار من قراءة القرآن وتسبيح وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وركوع وسجود وقيام وقعود وتكبير يدخل في الصلاة. قال: وتكبير يدخل في الصلاة وبتسليم يخرج منها، وفيما بين ذلك أدعية، وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. وكما أن الصلاة بجميع ما ذكر من أوصافها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فكذلك الذبح على سبيل التقرب. ثم قال: أما قوله ونسكي، ومعنى ذلك ذبحي الذي أنسكه لله رب العالمين. والنسك تعريفه هو الذبح، ذبح الدابة، وينقسم إلى أربعة أقسام، أو ينقسم إلى أقسام: أولا ذبح النسك وهو واجب من واجبات الحج عندما يرتكب الإنسان محذورا أو يترك واجبا، فإنه يجب عليه أن ينسك نسيكا سواء كان ذلك في الحج أو العمرة. قال: منها ما هو واجب كذبح الهدي ودم الجزاء. الهدي الذي يهديه الحاج إلى مساكين الحرم، وهذا من باب التقرب، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فيها 100 بدنة، نحر منها 63 وأعطى علي رضي الله عنه ما بقي منها نحرها. ودم الجزاء إذا ارتكب الحاج أو المعتمر محذورا فإنه يكون هذا الدم جزاء لما ارتكب من محظورات الإحرام أو ترك من واجبات الحج أو العمرة. ومنها أي من النسك ما هو مسنون سنة مؤكدة كالأضحية في حق القادر عليها، فهي سنة مؤكدة، وهذه من العبادات التي يتقرب بها الناس يوم عيد الأضحى. وجاء في فضلها أن بكل شعرة من الأضحية صدقة، لهذا فإن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بقيمتها. هل تكون يعني يتصدق بقيمة الأضحية على الفقراء المساكين أو يشتري أضحية يذبحها؟ الذبح للأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها لما في ذلك من الأجر العظيم. النوع الثالث من أنواع النسك أو الذبح، لأن النسك إذا أطلق يراد به مناسك الحج والعمرة وما يتبع ذلك، لكن النسك هنا المراد به تعريف الذبح مطلقا سواء كان واجبا أو مسنونا أو مباحا. قال: ومنها ما هو مسنون سنة مستحبة كالذبح للضيف، وهو من إكرام الضيف الذي أمر الإسلام به في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح كذبح الذبيحة يذبحها الإنسان لنفسه للحم، فهذا مباح. ومنها ما هو محرم، وهذا هو الشاهد من هذا الباب والحديث والآيات. منها ما هو محرم كالذبح في المآتة، محرم وليس بشرك، والمراد بالمآتة مناسبات الوفيات، يعني تذبح الذبائح على سبيل العادة وعلى سبيل هذه
الطريقة التي ليست بسنة، فتذبح الذبائح من باب جمع الناس عليها وجري العادة على ذلك، وربما جمعوا لها المبالغ، وربما تعدت أيام العزاء فتكون بهذه الشكل بدعة ومحرمة، لأن المطلوب من إعطاء أولياء الميت أو أقاربه طعاما لما حصل لهم من الاشتغال بتجهيزه ودفنه، والطعام إنما جعل لأهل الميت، للبيت الذي يكون فيه الميت، وليس لمن زارهم أو جاء معزيا لهم. فتوسع الناس في هذه المسألة وأعدوا لها الذبائح فصارت بهذا الشكل بدعة. ومنها ما هو شرك، وهو ما جاء المؤلف بهذا الباب من أجله في كتاب التوحيد، وهو الذبح لغير الله على سبيل التقرب كالذبح على القبور أو الذبح للجن. يذهب الإنسان إلى الساحر أو الكاهن فيطلب منه أن يذبح ذبيحة في المكان الفلاني، وهذا المكان خال من الحياة، حياة الإنسان، يعني في مكان قفر، وربما أمره ألا يذكر اسم الله على تلك الذبيحة وألا يوجهها لأنه يذبحها على سبيل التقرب للجن. فهذا الذبح هو الذي جاء المؤلف من أجله بهذا الباب في كتاب التوحيد. قالوا: منها ما هو شرك بالله شركا أكبر كالذبح لغير الله عز وجل بأن يريك دم الدابة التي خلقها الله عز وجل يريكه لغير الله، هذا شرك أكبر، سواء كان لقبر أو ولي أو جني أو غير ذلك من المعبودات بغير حق. قوله ومحياي ومماتي من الآية الكريمة سيأتي إن شاء الله، أي حياتي لله فهي من الله موهوبة للعبد ليعبد الله فيها، فكما أن الحيوان خلقه الله وغذاه بفضله ونعمه لا يجوز إراقة دمه لغيره جل وعلا، فكذلك العبد خلقه الله وغذاه بالنعم وركب فيه العقل ليعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجوز له أن يصرف العبادة لغير الله الذي خلقه وغذاه، خلقه من العدم وغذاه بالنعم. قال ويجب أن تكون لله، يعني العبادة، وكذلك الموت الذي هو سلب الحياة وانتقال للبرزخ كل ذلك لله، أي أن الوجود في هذه الدنيا والخروج منها كله لله جل وعلا، ليس لأحد أن يفعل شيئا من ذلك، لا الإيجاد ولا الإعدام، فالإعدام لا يجوز، لا يجوز الجناية على الأرواح والأشخاص والذوات إلا بما يتمشى مع قواعد الشرع، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، والثيب الزاني، هذه الثلاث التي يستباح بها دم المسلم، وحتى لو كان غير مسلم فإن دم هذا الإنسان إذا لم يكن محاربا وفي ديار الحرب أو في صفوف الحرب فإن دمه يكون معصوما كغيره من ممن لهم حق عصمة الدم. ثم قال لا شريك له، أي ليس له شريك في إحياء العبد بعد موته، أي بعد أن يكون ميتا، ولا إماتته بعد الحياة، ولا رزقه في حال الحياة، ولا التصرف فيه في هذه الأوقات كلها، التقديم والتأخير والرزق والإيجاد والإعدام هذا كله لله جل وعلا. قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أمر من ربي علي بأن أكون موحدا وأدعو إلى التوحيد وأنبذ الشرك، ويؤكد هذا المعنى قوله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذه الآيات تؤكد أن الله جل وعلا خلق الخلق جميعا، جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم، خلقهم لعبادته وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وابتعد عما يخدش هذه العقيدة وهذه العبادة فله الثواب الجزيل عند الله يوم القيامة، ومن خالف ما أمر الله به على لسان رسله وفي كتبه المنزلة كان العقاب المنتظر له من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله عز وجل فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لربك، أي ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وجميع أفعال الصلاة اجعلها لله جل وعلا. قال وفي ضمن هذا نهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء، فكأنه عندما أمره بالصلاة لربه جل وعلا نهاه أيضا أن يدخل في هذه العبادة ما يخل بها بالإبطال أو النقص. فإذا دخل فيها الشرك أو الرياء فإما أن تحبط وإما أن ينقص ثوابها. ولهذا يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وقد جاء في الحديث القدسي قوله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيجب على العبد أن يحفظ عبادته من الإحباط أو وقوع الخطأ أو الزلل فيها بقدر ما ينقص من ثوابها. قوله: وانحر، أي اجعل نحرك لله سبحانه وتعالى ذبحك للذبيحة التي على سبيل التقرب. أما ما عدا ذلك من الذبح للضيف، وحتى للضيف يكون فيه تقرب إلى الله بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان مثابا عندما يعمل بهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا ذبحت الذبيحة لإكرام الضيف فأنت مطيع لله جل وعلا، متعبد له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان على سبيل الوجوب كالذي يذبح هديا أو دم جزاء أو كان مسنونا سنة مؤكدة كذبح الأضاحي، فهذه يجب إخلاص النية فيها لله جل وعلا. قال: بمعنى أن يكون نحرك في طاعته إلا بألا تنحر إلا له، وفيما أباح لك أو أوجب عليك أو سنه لك فيما كما تقدم في شرح النسك. ومن أهل العلم من جعل هذه الآية نازلة في صلاة العيد ونحر الأضاحي، والقول بأنها عامة هو الأولى، لأن ألفاظ النصوص من الكتاب والسنة إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فالأفضل حملها على العموم، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فإذا كان اللفظ من الكتاب أو السنة يحتمل أكثر من معنى فحمله على العموم أولى من أن يحمل على بعض أفراده. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن من ذبح لغير الله فقد حقت عليه اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمن ذبح كما سبق معنا لولي أو لصنم أو لجني بأمر آمر أو اعتقادا منه أن هذا الفعل يدفع عنه القدر أو يجلب له ما ليس بمستطاع المخلوق، فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الملة. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين يكون بالتسبب لا بالمباشرة، فمن النادر أن يوجه الإنسان اللعنة إلى والديه مباشرة، ولكن عن طريق لعن الآخرين، فيلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه، أو يسب سواء كان سبا أو لعنا. فالكل محرم، لأن من الواجب للوالدين احترامهما واعتبار حقهما وخفض الجناح لهم وعدم الإحداد النظر إليهم وبرهما في حياتهما وبعد مماتهم. هذا الواجب للوالدين، لأن لهما من الفضل علينا ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في القرآن الكريم: أن قرن الله حقهما بحقه، قال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكلمة أف هي أدنى ألفاظ الانتهار، فيكون غيرها من باب أولى وأفظع وأشد. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب على الإنسان أن يقوم بهذه الواجبات، فضلا أن يسيء إليهما. ومن الإساءة بل من أشد الإساءة أن يتسبب في سبهما، فهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد استحق اللعنة من الله جل وعلا. لعن الله من لعن والديه. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو كيف يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والإثم على المتسبب، الإثم كما يقولون البادي أظلم، فالذي يبدأ بسب الوالدين يكون الإثم عليه، لأنه هو الذي فتح هذه السنة السيئة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال لعن الله من آوى محدثا. نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله. أولا قال أولها أعظمها جرما وأكبرها إثما وآثارا على العبد إن فعله الذبح لغير الله. فقد لعن الله من ذبح لغيره. ومن الأمور البدهية أن الله هو الذي خلق الدابة وغذاها بما ساق لها من المرعى وأوجد فيها هذا الدم، فإذا أرقته لغيره فإنك تكون قد اعتديت اعتداء عظيما وظلمت ظلما عظيما بإزهاقك روح الدابة لغير خالقها، وإن وإراقة دمها لغير من خلقها أو خلقه فيها يعني الدم، فلذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، وجب عليه الخلود في النار لقوله عز وجل من قاتل قال من قاتل على لسان عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ابن مريم، حين قال عز من قائل على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذبح لغير الله مخرج من الملة ومخلد صاحبه في النار. ثانيا المسألة الثانية قال ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفظاعة أن يلعن العبد والديه. واللعنة دعوة على الملعون بالبعد عن رحمة الله وحلول الغضب عليه ونزوله به، لأنه تناسى ما قدمه والداه له من رأفة ورحمة وحنان وعطف وتربية وحرص على ما ينفع ابنهما. فمن لعن والديه فإنه قد تعرض لغضب والديه لتنكره للمعروف ومعاملته لوالديه بما لا يجوز أن يعامل به. ولو عرف الإنسان وضعه عندما كان حملا ثم بعد أن خرج إلى الوجود ورأى يعني عطف الأم وحنانها وحرصها على رعاية هذا المخلوق لأنه ضعيف عاجز أن يقدم لنفسه خيرا أو يدفع عنها شرا، ولو رأى حرص الأبي ورعايته له والكد والتعب من أجل لقمة العيش وتوفير وسائل الراحة من المنزل المريح والمركب وغير ذلك والمأكل والمشرب والملبس لعرف أن الحق الذي لهما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فحق الوالدين حق عظيم أوجبه الله جل وعلا وجعله مقارنا لطاعته. عندما قال يلعن الرجل والديه استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فبتسببه في لعن والديه كان كمن لعنهما مباشرة، وهذا موجب لغضب الله عز وجل. المسألة الثالثة في قوله: لعن الله من آوى محدثا. قال: المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع لم يكن له أصل من كتاب ولا سنة، وجاء به على سبيل التقرب، أو جاء به على سبيل الاستباحة الاستحلال، سواء كانت عبادة أو محرمات. فالعبادات لا يجوز للإنسان أن يأتي بها إلا بموجب الدليل من الكتاب والسنة، لأن مبناها على التوقف، العبادات مبناها على التوقف. لا يجوز لأحد أن يتعبد الله بشيء ما لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة. وكذلك المحرمات المحظورات مبناها على الحظر، لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا لم يبحه الكتاب ولا السنة. فقال: المحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع، سواء أتى بعبادة لم تشرع أو ارتكب محرما مجمعا على تحريمه بالأدلة الشرعية، كالزنا إذا تظاهر به وعمل الفواحش إذا أظهرها وما أشبه ذلك من الأمور، فمن أعانه على هذا المنكر أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزير والتماس الحيل لإسقاط ذلك، فإنه يعتبر مؤويا للمحدثين ومستحقا للعنة الله، لأن الإيواء معناه النصرة. يعني المعلوم بالانبعاث في المعاصي، تعلم بأن هذا الشخص مستهتر بحدود الله، مستهتر بأعراض الناس، مستهتر بدمائهم وأموالهم، مستهتر بعقولهم، وأنت تدافع عنه، تلتمس له العذر، تظن بأنك تستره فتؤجر على ذلك؟ لا، أنت تستره من إقامة الحد عليه، أو تستره من ردعه عن إيذاء المسلمين في عقولهم وأبنائهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم، فأنت بهذا تعينه على الاستمرار في هذه المعصية. فمن فعل ذلك فقد استحق اللعنة، لأنه أعان على معصية الله، وأعان على انتهاك حرمات الله، وأعان على تعدي حدود الله. لعن الله من آوى محدثا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: ويدخل في هذا، قال: ويدخل في الإحداث ابتداع لبدع وجعلها شرعا في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أتى ببدعة في الدين وأنت تآويه وتعينه وتنشر بدعته وتدافع عنه وتنافح عنه، في هذه الحالة يكون الإنسان المآوي للمبتدع قد استحق اللعنة، لأن هذه البدعة التي أحدثها المبتدع إحداث في الدين ما ليس منه، إما بشرع عبادة لم تشرع أو باستباحة محرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيكون هذا المبتدع إذا أعانه الشخص على هذه البدعة فهو محدث ويستحق اللعنة. قال: فالبدع إحداث، وأي إحداث؟ والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعانتهم ونصرتهم كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل، وموجب لسخط الله على من فعله. ومن ذلك بدعة الخوارج والإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد. هذه المسألة التي استهان بها كثير من الناس ويرون بأن إعانة هذا الشخص على هذا الفكر الذي تبناه أو غرس في ذهنه حتى أصبح جزءاً من حياته، إذا اعتقد بأن هذا من التعاون على البر والتقوى فقد مسخ عقله. ليس من البر الإعانة على البدع، بل من الواجب ومن التعاون على البر والتقوى رد البدع على أهلها وردها من حيث جاءت، هذا هو الواجب على العاقل. أما أن يتبنى المبتدع تستر عليه وينشر بدعته ويدافع عنه ويلتمس له المبررات والأعذار، هذا مجتهد، هذا ناصر للدين، هذا غيور على أعراض المسلمين، إلى غير ذلك من التبريرات التي يلتمسها من فتنوا بفتنة البدع وراجت في أسواقهم وغضوا الطرف عنها، بل ودعوا إليها ودعوا للمبتدعين. هذا دليل على انطماس البصيرة وانتكاس الفطرة، لا يجوز هذا. الشارح رحمه الله ذكر هذا، ذكر هذه المسألة وأنها أي بدع الخوارج والإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذراء فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد. هذا إذا سلم عقله. أما إذا اقتنع بما اقتنع به أهل البدع الدعاة إلى البدع، ما دعوا إلى بدعهم ولا زينوها للناس إلا بعد أن هضموا حق الآخرين واتهموهم في عقيدتهم واتهموهم في عباداتهم واتهموهم في ولائهم وبرائهم للدين، فما وصلوا إلى التبديع والتفسيق والتكفير والتفجير إلا بعد أن اقتنعوا بما هم عليه من الباطل واقتنعوا بتكفير من خالفهم. فربما كان المتستر من طينة المبتدع والداعي إلى بدعته والمناضل دونها، لكن من سلم، من كان فكره صحيح وهو على جانب من التقوى والورع فلا يجوز له، لا يجوز له أن يؤاوي أهل البدع، لأن في إيوائهم ونصرتهم إعانة على الدين وأهله، إعانة على انتهاك الأعراض وسفك الدماء وتدمير المنشآت والعبث بالممتلكات وإخافة السبيل، تعطيل المصالح والمنافع، تعطيل العبادات، فلا جمعة ولا جماعة ولا أعياد ولا غير ذلك. الناس مشغولون بالأمن، لا يمكن أن يأتي الإنسان بالعبادة وهو خائف، فيترتب على هذه الفتن وهذه البدع مفاسد عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. فيجب على العاقل أن يعلم أن أهل البدع لا يأتي من ورائهم إلا شر، سواء كانت بدعا في الدين أو بدعا في العلاقات الاجتماعية أو بدعا في الفكر. هذه أمور يجب على العقلاء أن يتنبهوا لها. وما كثر الشر واستطار أمره إلا بعد أن وقف الناس إما ساكت أو ملتمس الأعذار أو مشجع وموالي أو لا يدري عن العواقب، والسكوت مع العلم لا يجوز، لأن من طلاب العلم ممن ينتمون إلى الإسلام بل وينتمون إلى العلم، إذا سمعوك تعطي كتابا فيه رد على مبتدع قال لك اترك هذا، هذا يفرق الناس ويشتت شملهم ويحدث العداوة والبغضاء في صفوف المسلمين، اترك هذه الردود. طيب ما هو العلاج؟ قال علمهم العلم. ويقال لمثل هذا إن العلم لا ينفع مع البدعة المتأصلة، انزع البدعة من القلب ثم علمه. أما أن تورد علما على جهل، علما على بدعة، فالقلب مشغول، لا يمكن أن يقبل منك هذا النور الذي أتيت به من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن هنا نقول أن من علم من طلاب العلم بدعة وجب عليه أن يعاليها في المبتدع بأن ينصحه، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا فليحذر منه وليبين خطره على المجتمع حتى يحذر. إذا كانوا يحذرون من دروس العلماء الربانيين، يحذرون من المشايخ الذين عرفوا بالعدالة في المجتمع، عرفوا بالإمامة في الدين، يحذرون منهم لأنهم يفرقون ويشتتون المجتمع ويتدخلون في النيات، لولا الردود ما عرفت السنة من البدعة، ولا عرف الخير من الشر، ولا أصبح الناس حيارى إلا من رزقه الله فهما وفكرا. لهذا الشيخ رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، وهي إيواء أهل البدع الذين غصت الأرض بهم وكثرت ألقابهم أسماؤهم وفئاتهم، فمن الإخوان وهم أصل الشر، أصل هذه البلايا والمحن. والله ما عرف الناس التفجير ولا التكفير إلا بعد أن نشأت ناشئة الإخوان، فجاء عن طريقهم هذا البلاء المتراكم، وتعددت الأسماء، منهم الليبرالية ومنهم العلمانية ومنهم الدواعش ومنهم الخوارج ومنهم الشيعة ومنهم الرافضة، منهم أحزاب يعني سياسية، وهؤلاء الأحزاب التي نشأت أحزاب سياسية، ليسوا يعني يقصدون إظهار الدين ولا الدفاع عنه، وإنما يقصدون المناصب، كما سمعنا وعلمنا عمن يقسم بالله أنه يرى الخلافة مقبلة. أي خلافة؟ أي خلافة يقسم عليها بأنها مقبلة؟ إن كانت خلافتهم فليمت كمدا، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن هذه الفتن وهذه البدع، أي بدع الخوارج، أن الله تكفل بقطع رؤوسها، كلما طلع قرن قطعه الله إلى أن عد 20 قرنا. وإن كان يقصد بالخلافة في ديار المسلمين فهي قائمة، كل بلد على قدر ما أعطاه الله من الإيمان لأفراده وولاة أمره وعلمائه، ولا يزال الخير في هذه الأمة حتى تقوم الساعة. من زعم أن الأمة ارتدت وكفرت إلا هو فأمره إلى الله جل وعلا، ويوم القيامة تجتمع الخصوم عند الله جل وعلا. فأقول التهوين من البدع والتمرير لآراء أصحابها والسكوت عن عبثهم في المجتمع بدون أن يرد عليهم ويبين لهم خطأهم ويحذر منهم، فهذا يكون فيه خذلان للإسلام والمسلمين، ويكون فيه نصر للبدع والمبتدعين. فيجب على طالب العلم أن يعلم أن عليه مسؤولية أمام الله جل وعلا إذا رأى أو سمع أو علم بدعة راج سوقها واستحسنها الناس، فليبين ما فيها من الخطر، خطر على حتى المبتدع نفسه، ثم المجتمع الذي يعيش فيه، ثم من بلغته هذه البدعة. فلا غروة أن يكون الشيخ رحمه الله كما هو يعني معروف منهجه في الردود وفي مقارعة البدع، قال فمن ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة، فمن أعان هؤلاء بالمال أو بالكلمة أو بالتستر أو بالإيواء بالمنزل بالسكن أو بالسيارة أو بالآلة المسجل أو السلك أو الشيء، من أعان على هدم الدين بأي شيء فسيسأله الله عنه يوم القيامة. قال أو التمس لهم العذر، فكيف إذا كان يدعو لهم، وكيف إذا كان يقول هذه الفئة كالدواعش هذه دولة إسلامية ودولة شرعية ودولة كذا وكذا، هل عرف الإسلام ذبح من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الملأ؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أسامة بن زيد عن قتله الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف، ماذا قال له؟ هل لا شككت عن قلبه فعرفت أنه لا ما قالها إلا خوفا من السيف؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فهؤلاء الذين يتصرفون هذا التصرف الهمجي الثوري الخارجي باسم الإسلام فقد افتروا على الله وافتروا على الإسلام وأهله، والله ما هذا بأخلاق للإسلام ولا المسلمين. قال فمن أعان هؤلاء أو تستر عليهم أو التمس لهم العذرة فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد كالمحدث، لأن من نصر الظلم وأهله صار ظالما، وهذا من مظاهرة أعداء الدين على المسلمين، ليس هذا خاصا يعني من نواقض الإسلام أنه من ظاهر المشركين على المسلمين، أيضا من ظاهر أهل البدعة على إيذاء المسلمين فله نصيب من ضعف إيمانه أو سلبه بالكلية، لأنه إذا أراد أن ينصر البدعة وأن يخذل السنة هذا حرب للإسلام والمسلمين، وهذا حرب للسنة والمنهج. الخصلة الرابعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بالمنار الحدود التي جعلت بين المتجاورين في الأرض، سواء كانت عقارات أو كانت مزارع أو كانت منازل، المهم أن فيه حقوق مفصلة بين المنتفعين بهذه الأرض، لا يجوز قربان هذا الحد وهذه المنارة، لأن في إزالتها من مكانها اعتداء على أرض الغير واقتطاع لمال المسلم بغير حق وإقرار للباطل والظلم. فيجب على المسلم أن يحذر من التلاعب بأموال الناس أيا كان نوعها. ولهذا فإن من أزاح المنارة هذه سنتيمترات أو جزء من المتر فقد استحق اللعن. لماذا أزالها؟ ربما يزيلها اليوم 10 سنتيمتر ويزيلها غدا 5 إلى أن تصل إلى متر، وهذا لا يجوز. من فعل ذلك متعمدا فقد غير منار الأرض، ومن غير منار الأرض فقد استحق الغضب واللعن من الله جل وعلا. عندنا حديث كأننا دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. هذا قال أخرجه ابن أبي شيبة، يعني حديث الذباب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقال محقق القول المفيد الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأقول أولا إن هذا الحديث في صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأقرب أنه يصح موقوفا. ثانيا أن الله عز وجل أخبرنا بأن المكره لا يؤاخذ حتى ولو أظهر كلمة الكفر. ثالثا في هذا الحديث أن ذلك الرجل الذي قدم الذباب ودخل النار بسببه مع أنه في الصورة كان مكرها، فكيف يجمع بينهما؟ كيف يعني يجمع بين عدم عقوبة المكره وبين عقوبة هذا الشخص الذي قدم الذباب على صورة أنه مكره؟ فقال: الجواب أن المؤاخذة تكون بما في القلوب، يعني من النية. فمن قال كلمة الكفر بلسانه وهو غير مؤمن بها في قلبه بل قالها مكرها فإنه لا يؤخذ بذلك. لكن هذا الذي قدم الذباب قدمه معتقدا ذلك بقلبه، أي معتقدا جواز تقديمه لذلك الصنم غير منكر له. والدليل قول الآخر: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. فهذا الذي قرب الذباب قربه بكل بساطة. قال: فلذلك آخذه لكونه دخل في الشرك مقرا له مؤمنا به، فهذا هو السبب الذي جعله يؤاخذ به. رابعا: من رأى جواز الشرك واعتقد بأنه يجوز تقديم مثل هذا لغير الله فهو مشرك ويعاقب على شركه، ولم يكن تقديمه من باب الإكراه. فإذا كان التقديم أو العمل يعني سمعا وطواعية أو اعتقاد الإباحة لهذا الشيء الذي هو شرك، فإنه حينئذ يكون الإنسان مؤاخذا. وقد جاء يعني في بعض التفريق أيضا بين المسألتين أن القول غير الفعل، يعني من تكلم بكلمة وفي القلب خلافها غير أن يقدم عملا يرى كركوع أو سجود أو تقديم يعني قربان لهذا الصنم، فالفعل غير النطق، وقد يكون هذا من الأسباب التي يؤاخذ عليها الإنسان وتكون فرقا بين النطق وبين العمل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.